العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري غنائي، إعداد وتقديم صالح الدراجي. المستمعين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل شعر، متمنين لكم أحلى الأوقات وأسعدها. واحدا لم يسهر الليل أو يتقلب على فراشه، فالليل محنة الشعراء والعشاق، وللشعراء مع الليل حكايات كثيرة يناجون فيه أحبتهم ويخاطبون النجوم والقمر حتى يطل عليهم ضياء الفجر. وحصاد الشعراء من بساتين الليل حصاد وفير، وسواء كان في القصيدة أو الأبودية أو الدارمي. وفي حلقة اليوم نقرأ عليكم عددا من أبيات الدارمي التي تناجي الليل أو تشكو من عذاباته، أو تلك التي يستغيث فيها الشعراء من حزن الليالي وألم الفراق. ومن هذه الدارميات:
ليل الشتا يا هواي 12 و2 قضيت بالحطرات وبدمعة العين،
انهجم بيت النام وغمضت عينه، ساعة على ساعة يزيد نوحة ومينة.
لا تظن عين تنام وطبق جفنها مثل التنقط الماي الوحيد ابنها.
كل ما يصير الليل يطرن احزانك، عين العمى ولا شوف خالي مكانك.
ما نمت روع الليل نشد المخدة، والدمع اصبح سيل للركب حده.
متحب من حزامين كل اصمي ويلي، اطبق نهاري وياه من يقضي ليلي.
ما بي ونونتين ليل ونهاري، من كثر نوح عليك ملعني جاري.
احسب نجوم الليل واطلع فردهن، للصبح هيك وياه كل ساعة عدهن.
الليل الليل يا حبيبي سهارة لي يا نصيبي، الليل الليل يا حبيبي سهارة لي يا نصيبي. للي ولا كل ليل سهرني هز الحال، للي ولا كل ليل سهرني هز الحال. ما أي شيء مسكين والكل وسي غنيت، ما أي شيء مسكين والكل وسي غنيت. الليل الليل يا حبيبي سهارة لي أنا صيبي، الليل الليل يا حبيبي سهارة لي أنا صيبي. للي ولا كل ليل سهرني هد الحال، للي ولا كل ليل سهرني هد الحال. ما أي شيء تشيل
جزءا من وقت البرنامج للرد على رسائلكم، آمنين أن تتفهموا ظروفنا من حيث وقت البرنامج وكثرة رسائلكم، ولكم منا المحبة والشكر والامتنان.
المستمعة أم زهراء من الولايات المتحدة تقول: لماذا لا يقدم البرنامج قصائد حسينية؟ وجوابنا على سؤال الأخت أم زهراء إننا نقدم جميع الأشكال والألوان الشعرية، ونحن نقر أن القصيدة الحسينية هي مصدر ثر من مصادر القصيدة الشعبية العراقية. لذلك ومن خلال رسالتك هذه نرجو من الأخوة الشعراء الذين لهم باع في هذا المجال إرسال قصائدهم، وستجد طريقها إلى المستمعين حتما.
المستمع حيدر الشاني من أريزونا يقول: لدينا في أريزونا شاعر مهم هو الشاعر كريم الجسار، هل أستطيع أن أجري معه مقابلة كي تأخذ طريقها إلى الإذاعة؟ ونحن نقول: يا أخ حيدر، إننا نعرف الشاعر كريم الجسار وقد قدمنا له في حلقات سابقة أكثر من قصيدة، وحبذا لو أرسلت لنا بعضا من نتاجه. أما موضوع المقابلة فإننا نعتذر لأن وقت البرنامج لا يسع للمقابلات، مع شكرنا الجزيل لك وتحياتنا للشاعر كريم الجسار.
الشاعر طارق القرعاوي من أريزونا أيضا، ويبدو أن لأريزونا بريدا جيدا مع البرنامج، يسأل عن شعر العلوانيات من حيث الوزن والمنطقة التي ذاع فيها هذا اللون. وجواب للأخ الشاعر طارق القرعاوي نقول أن العلوانيات نوع من أنواع الشعر الشعبي يردده وينظمه عرب الأحواز، ومن خلالهم وصل إلى المناطق القريبة أي المناطق العراقية مثل البصرة، وكذلك في بعض دول الخليج، وهو يتقارب تقاربا تاما مع الأبلية، كما أنه يغنى بأسلوب ولحن خاص يجيده عرب الأحواز، ويشوب هذا الغناء الحزن والأنين واللوعة. وأصل العلوانيات من على ألوان، وفي الإدغام أصبحت علوان أو علوانيات للجمع، حيث يردد المطرب في نهاية البيت علوان يا أبويا، مثل:
مر مرة حبيبي ومرة دانة، قاعد يسحب قلبي مرة دانة، غدي تخلع قميصي مر دانة، لأن بس العظم وجهد بي،
عيني وجيد عدها والحقلها ساعة موت روحي، والحقلها جعلت الذنب بي، والحقلها خذت حقي وبعد وتريد جاي.
المستمع من هاشمي من استراليا يسأل عن آخر نتاجات مبصر النواب الشعبية، ولماذا نقدم شيئا من قصائده؟
وجوابنا يا أخت سميرة على المستمع منعم الهاشمي نقول أن شاعرنا الكبير مظفر نواب كان قد وعد البرنامج بقصيدة جديدة، ولكن ربما الظروف الصحية التي حالت دون إيفاء أن يفي بوعده، ونحن إذ نتمنى لشاعرنا الكبير مظفر نواب الصحة والعافية، فإننا لا نعرف آخر نتاجاته الشعبية سوى تلك القصيدة التي نشرت والتي كان عنوانها لو أرد الهلي. ولأن وقت البرنامج ضيق فلا يمكن لنا أن نقرأ جميع الرسائل، ولكننا نعد أحبتنا ونقول بأننا لا نهمل رسالة أو سؤالا من الأخوة المستمعين. وختاما نشكركم جميعا، متمنين لكم مواصلة الاتصال بالبرنامج مع أطيب التحيات.
مكتوب
لافت أهوى ولفته، نذر شري ملا خزرة ولفته، بظلام الرحم شنتهوى ولفته، ألف وصفة نكرني وخان بيه.
هذا البيه كنتم لا يميني، وعذر ما أفاد ذيكم لا يميني، لو انتجت في ساري لا يميني، هذا كان الهوى غالب علي.
تبسم برق السماء ساموني، تبسم برق السماء ساموني، تبسم
الشعب. أعزائي المستمعين، هذه القصيدة للشاعر الشاب هاشم السلمان. يقول هاشم:
أخذت من الحياة دروج، وجرعت من الصبر موكات جارع كوت، وموش صباع حربة لون بكل لون، ضليت على لوني والفرج ملبوس، ما سويت شي يتعاتب انا عليه، اللي يعرج جبيني ويستحي الناموس، ولا مديت ايدي للحسن وجهين، ولا للقام اشوف على الضمير يدوس، نسفت الربع ظل فارغ الغربيل، وهو الغربيل كان من الربع متروس، سمعت له وقع والقال حيل وياه، ما سمعت قالوا بالكذب محروس، وسمعت لها بعد ما دش عليه الريش، ويدش الريش قالوا هل خبر ميؤوس، صفلت الفال روح من الزغر لليوم، وطالعت النقيب بكل وقت منحوس، غلقت بيبان سمعي وعرقليت الروح، انا غلقت بيبان سمعي وعرقليت الروح، وطلعت السوالف كلها خارج قوس، قريت افكار روعي من الالف للياء، ما واحد قريته وما طلع مسجود، انا ولا واحد قريته وما طلع مسجود.
Ha ha.
وينتهي موعدنا معكم اليوم. أملنا أن نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله.
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري غنائي، أعداد وتقديم صالح الدراج.
شاركي في التقديم سميرة الجزائر.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تبث برامجها المسائية على الموجات التالية من 6 حتى 7 بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 13,014 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، و 21 مترا بذبذبة مقدارها 13,755 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز، ومن 7 حتى 8 على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1,314 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز، ومن 8 حتى 9 على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,825 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 19 مترا بذبذبة مقدارها 15,170 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,740 كيلو هرتز، ومن 9 حتى 10 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,575 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,610 كيلو هرتز، ومن 10 حتى 11 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,705 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11,805 كيلو هرتز، و 16 مترا بذبذبة مقدارها 17,610 كيلو هرتز. هذا ويعاد بث الساعة الأولى من برامجنا المسائية بين 12:00 حتى 1:00 بعد منتصف الليل حسب توقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1,548 كيلو هرتز. أما برامجنا الليلية الموجهة إلى أوروبا الغربية فتبث بين 8:00 والـ10:00 حسب توقيت غرينتش على موجتين قصيرتين طولهما 41 مترا بذبذبة مقدارها 7,155 كيلو هرتز، و 31 مترا بذبذبة مقدارها 9,615 كيلو هرتز.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون تحليلا سياسيا تحت عنوان ما يتطلبه وقف أعمال القتل في إسرائيل. فوزي عبد الأمير يعرض فيما يلي للتحليل المنشور ويتحدث إلى المرجع الديني اللبناني الشيخ محمد حسين.
نشرت صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون الأمريكية في عددها الصادر اليوم مقالا كتبه ديفيد إغناشيوس بعنوان ما هو ثمن إيقاف القتل في إسرائيل. والمقصود بالقتل في هذا المقال هو العمليات الانتحارية التي ينفذها الفلسطينيون داخل الأراضي الإسرائيلية. إغناشيوس كتب مقاله اعتمادا على حوار أجراه في الأسبوع الماضي مع المرجع الشيعي الأعلى في لبنان سيد محمد حسين فضل الله، الذي يعرفه الكاتب بأنه أول من أصدر فتوى عام 83 دعا فيها إلى إخراج الولايات المتحدة من لبنان، وأسفرت الدعوة عن عمليات تفجير لشاحنات مفخخة أمام السفارة الأمريكية في بيروت والثكنات البحرية الأمريكية التي راح ضحيتها حسب قول الكاتب المقال المئات من الأمريكيين، ودفع الولايات المتحدة إلى مغادرة لبنان. وهنا يعتبر الكاتب ديفيد إغناشيوس الحرب الإرهابية ضد الولايات المتحدة أنها قد بدأت منذ ذلك التاريخ، أي عام 83 و900 و1000، واستمرت لغاية يومنا هذا. كاتب المقال يشير أيضا إلى أنه التقى المرجع الشيعي فضل الله بهدف استطلاع رأيه عن الوضع الدولي في الفترة التي تلت تلك الفتوى، وكذلك عن رأيه في العمليات التي يسميها الكاتب عمليات التفجير الانتحارية التي ينفذها الفلسطينيون داخل الأراضي الإسرائيلية. وبعد أن يصف الكاتب سيد محمد حسين فضل الله بأنه من رجال الدين المسلمين القلائل الذين باتوا يدركون أهمية التوصل إلى تفاهم مع الغرب، يقول ديفيد إغناشيوس أنه صدم للمعارضة الثابتة والعميقة التي أبداها فضل الله للوجود الإسرائيلي في المنطقة، وأنه خرج من حواره مع المرجع الشيعي أكثر تشاؤما من أي وقت مضى بشأن إمكانية تحقيق السلام في المنطقة، وذلك لأن فضل الله وصف إسرائيل بأنها تلك الحالة الشاذة في المنطقة. ويلفت كاتب المقال إلى أن السيد محمد حسين فضل الله يعتبر من رجال الدين الداعين إلى التحديث، وأنه يرفض عن قناعة الإرهاب، وأنه كان أيضا من بين رجال الدين الأوائل الذين أدانوا بشكل صريح هجمات 11 من أيلول الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة. لكن ديفيد إغناشيوس يذكر أيضا في مقاله أن اللهجة المعاصرة التي تحدث بها السيد فضل الله عن دور الصحافة وعن الموضوعية وعن مواضيع أخرى تعكس الموقف المتمدن، لكن الكاتب لاحظ أن هذه اللهجة تغيرت عندما تحول الحديث عن إسرائيل التي يراها فضل الله بأنها كيان أجنبي زرع في العالم العربي كشكل من أشكال الاستعمار. وينقل الكاتب عن فضل الله قوله إنه شيء غير إنساني ولا حضاري أن يتم طرد الفلسطينيين من أراضيهم على أساس أن الإسرائيليين كان لهم شيء في هذه الأرض قبل 2000 عام. وهنا يوضح الكاتب أن المرجع الشيعي لا يقبل من الناحية الأخلاقية، اعتمادا على هذا المنطق، لا يقبل بحق إسرائيل في الوجود. كاتب المقال يشير أيضا إلى أنه سأل فضل الله عن الشروط المطلوبة للوصول إلى تسوية سلمية تتيح له أن يطلب التوقف عن شن الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، فيجيب سيد فضل الله بالقول إن السلام يتحقق إذا ما وافقت إسرائيل على الخطة التي اقترحتها السعودية لتسوية الأزمة في الشرق الأوسط، وكذلك إذا ما اعترفت إسرائيل بقيام دولة فلسطينية. وحينها يضيف فضل الله أنه لن تعود الحرب خيارا واقعيا ولن تكون هناك حاجة للتفكير بها. ومع ذلك يعلق الكاتب ديفيد إغناشيوس قائلا إنه يعتقد أن فضل الله شأنه شأن الملايين من العرب لن يقبلوا في سريرتهم الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، وأن المرجع الشيعي سيواصل في داخله النظر إلى الدولة العبرية بأنها دولة ظالمة وقائمة على أسس لا أخلاقية. ولهذا يستنتج إغناشيوس في مقاله المنشور في صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون، يستنتج أن هذه الحقيقة سوف تجعل من السلام عملية غير ممكنة، وأنه لن يكون هناك غير شكل من أشكال الهدنة مع إسرائيل. مستمعي الكرام، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، اتصلت بالمرجع الشيعي الأعلى في لبنان سيد محمد حسين فضل الله لمحاورته بشأن ما جاء في صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون الأمريكية عن لسانه، وسألناه أولا عن الموقف عام 83 والفتوى التي أصدرها فضل الله بشأن القوات الأمريكية في لبنان حسب ما ذكرت الصحيفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا لم أصدر في سنة 83 فتوى بإخراج الأمريكيين كأمريكيين لبنان، ولكني كنت أتحدث دائما عن أي قوى أجنبية تحل في لبنان، سواء كانت تمثل الاحتلال الصهيوني من جهة، أو تمثل قوى حلف الأطلسي من جهة ثالثة ومنها أمريكا. أما مسألة الإشكالية في عملية الإرهاب، فإننا فرقنا دائما بين الإرهاب كعدوان على المدنيين في غير حالة الحرب، وبين المقاومة في مواجهة الاحتلال. وكنت أؤكد دائما بأن المعركة بين الفلسطينيين والصهاينة تشمل فلسطين كلها، وأن العمليات الاستشهادية عندما نضعها في إطارها الطبيعي وهي دفاع الفلسطينيين عن أنفسهم عندما واجهتهم الدولة الصهيونية بكل الأسلحة التي لا تستعمل إلا في الحروب الكبرى، بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي والجغرافي وكل وبالإضافة إلى التأييد الأمريكي المطلق الذي اعتبر حرب شارون على الفلسطينيين جزءا من حرب أمريكا على الإرهاب. إن الفلسطينيين أرادوا أن يدافعوا عن أنفسهم بأن يضربوا الأمن الإسرائيلي ليرفع الإسرائيليون يدهم عن الأمن الفلسطيني. هم لم يقصدوا قتل المدنيين، ولكن قتل الأمن الإسرائيلي، وهذا هو الذي يبرر عمليته.
نعم سمحت السيد الكاتب، أشار أنه أنتم من الداعين إلى تسوية الخلافات مع الغرب، ويعتقد أن تسوية الخلافات لابد وأن تمر عبر الطريق الإسرائيلي والموقف من إسرائيل. يعني ما هو المطلوب إذن في هذه الحالة؟
هذا هو خلافنا مع الغرب.
نعم.
إننا نعتبر أننا نملك رؤية حضارية للإنسان في العالم، والغرب يملك رؤية حضارية لهذا الإنسان، وأن هناك مصالح متبادلة بيننا وبين الغرب.
نعم.
ونحن نعتقد أن الغرب ليس من حقه أن يفرض علينا ما يسيء إلى مصالحنا، وهو الوجود الإسرائيلي الذي أربك المنطقة كلها في أكثر من نصف قرن. هذه هي المسألة. هل يقبل الغرب أن نفرض عليه شيئا على خلاف مصالحه؟ أننا نريد من الغرب أن يأخذ بالموضوعية في الحوار السياسي، ونحن مستعدون أن ندخل مع الغرب في حوار حول إسرائيل، بحيث يقدم وجهة نظره ونقدم وجهة نظرنا. ما أن يفرض علينا الأمر الواقع على طريقة الرئيس بوش الذي يقول إما أن تكونوا معنا أو مع الإرهاب، فإن هذا أسلوب ليس ديمقراطيا. ونحن نسمع من الغرب دائما أنه يحاول دائما أن يتحدث عن الديمقراطية في الحقوق الإنسانية. هذه هي المسألة، أن هذا ليس حوارا، بل إن هذا يمثل استبدادا.
إذن في هذا السياق سمحت السيد، كاتب المقال يذكر بأن سمحت السيد تكلم بلهجة معاصرة عندما تحدث عن دور الصحافة وعن الموضوعية في الصحافة وعن مواضيع أخرى والتي تعكس الموقف المتمدن للمرجع الشيعي الأعلى في لبنان، ولكنه يلاحظ أن لهجة الحديث تغيرت لديكم عندما تحول الكلام عن إسرائيل. يعني في رأيكم هنا ماذا كان يتوقع إغناشيوس أن يكون موقفكم من إسرائيل؟
حله كان يتوقع منا أن نعترف بحق إسرائيل في فلسطين وبأن الفلسطينيين هم معتدون على الإسرائيليين، وهو يعرف بأن المسألة هي أننا مع الفلسطينيين، ونحن قلت له بالصراحة نحن لسنا ضد اليهود، فقد احتضن العالم الإسلامي في مدى 14 قرن احتضن اليهود من الناحية الدينية ولم يحاول إلغاء يهوديتهم أو حتى إلغاء مواطنيتهم في الوقت الذي كان الغرب فيه يضطهد اليهود. نحن مشكلتنا مع إسرائيل إنما هي مشكلة احتلالهم، طردهم للفلسطينيين من أرضهم واحتلالهم أرض الفلسطينيين، ونحن نتحدث بطريقة حضارية في هذا المجال. هذا الرجل وغيره من الصحفيين هم أنهم يعتبرون أن إسرائيل تمثل الحقيقة الإنسانية الحضارية، ونحن نعتقد أن الفلسطينيين هم الذين يمثلون الحقيقة الحضارية الإنسانية. وإذا كان اليهود قد اضطهدوا في الغرب في ألمانيا فأننا لسنا مسؤولين عن ذلك، وإذا كان الغرب يخاف من تهمة معاداة السامية فإن معاداتهم للعرب هي معاداة للسامية، لأننا ساميون ونحن نتهم اليهود بأنهم معادون للسامية عندما يعادوننا.
هنا أيضا إغناشيوس يقول أنه رغم أن سماحتكم في ما يتعلق بشروط السلام ذكرتم بأنه الموافقة على الخطة السعودية للسلام وكذلك الاعتراف بدولة فلسطين، ولكنه مع ذلك يقول أنه في داخلكم ستواصلون رفض الوجود الإسرائيلي حالكم حال الملايين الملايين من العرب، ولهذا يعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام وأنما فقط ستكون هنالك هدنة.
هذا صحيح. أنا قلت له أن العرب بما فيهم الفلسطينيون وافقوا على المبادرة العربية السعودية، ولذلك فإن من الصعب جدا أن تعود هناك حرب عربية إسرائيلية بعد الموافقة العربية، ولكننا مع ذلك نحن لا نوافق على شرعية الوجود الإسرائيلي في الوقت الذي قد لا نملك فيه أي نوع من أنواع المواجهة الحارة في هذا المجال. أنا في الخط الاستراتيجي كإسلاميين وكمسلمين وحتى كعرب بمعنى الحق نحن لا نوافق على شرعية إسرائيل، ولكن الأمر الواقع الذي فرض نفسه على السياسة العربية ومنها السياسة الفلسطينية ربما جعلت المسألة تتحول إلى اقتناع بحدود 67 ومع الاعتراف بإسرائيل كأمر الواقع.
سمعت السيد، يعني هل تتوقعون من الممكن أن تتحول الأمور إذا ما وافقت إسرائيل على الخطة السعودية؟ يعني هل ستندمل الجراح مع الزمن؟
أنا لا أتصور أن إسرائيل يمكن أن توافق على المبادرة السعودية التي أصبحت عربية. كما أن تصريح الرئيس بوش الذي يتحرك في خطوط السياسة الإسرائيلية، لأن أمريكا ليست لها سياسة شرق أوسطية ولا سيما سياسة فلسطينية إلا السياسة الإسرائيلية، لأن الرئيس بوش صرح بأن المبادرة العربية تمثل حافزا ولا تمثل خطة أو منهجا، مما يعني أن إسرائيل ومعها أمريكا يعني تعتبر المبادرة العربية مجرد مفتاح للاعتراف العربي الشامل بإسرائيل، أما بقية الأمور التي تحدثت عنها المبادرة العربية فإنها تدخل في المفاوضات، ونحن نعرف المفاوضات كيف تنتهي عندما تتحرك إسرائيل في المسألة، وعندما لا توافق أمريكا على أن تضغط على إسرائيل لمصلحة العرب.
إذن ما هو تصوركم عن الموقف الذي يجدر بالإدارة الأمريكية أن تتخذ في سبيل إنهاء الصراع في الشرق الأوسط؟
إنني لا أتصور أن الإدارة الأمريكية التي يسيطر عليها الآن ما يسمى بالصقور الذين يمثلون التطرف الأمريكي أكثر من التطرف الإسرائيلي ربما، أنني لا أتصور أن أمريكا يمكن أن تقدم ما يرضى عنه العرب، حتى ما يسمى بالعرب المعتدلين وهم الذين يمثلون المواقع الرسمية في العالم العربي. لهذا فإني أتصور أن الاتجاه ينطلق من أجل مزيد من الضغوط على القرار العربي والقرار الفلسطيني، من أجل أن تحصل إسرائيل على ما تريد ببعض المساحيق التجميلية التي تحفظ ماء الوجه العربي. المسألة الآن هي مسألة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على القرار العربي، وهذا ما نلاحظه عندما يتحدث الرئيس بوش ضد السلطة الفلسطينية من جهة وضد المنظمات الفلسطينية، ويوجه أيضا نداءه إلى العالم العربي من أجل أن يساعد في ذلك. إن القضية الآن هي قضية كيف يمكن ممارسة الضغوط للقبول بما تريده إسرائيل، ولا سيما بعد الاجتماع مدريد الذي قادت فيه أمريكا الأمم المتحدة وأوروبا وروسيا في حركية القضية الفلسطينية، ثم في المؤتمر دول حلف الأطلسي مع روسيا عندما اعتبرت العدو هو الإرهاب من دون أن تحدد خطوط الإرهاب. إنني أتصور أن الوضع السياسي الدولي الذي تقوده أمريكا على هامش المصالح الإسرائيلية سوف يتجه إلى مزيد من الضغط على الفلسطينيين وعلى العالم العربي، ولا سيما تحت عنوان حرب الإرهاب.
طيب، وكيف يتوافق الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية والموقف الأمريكي من العراق وما يجري الحديث عنه حاليا من احتمال توجيه ضربة عسكرية أخرت أو أجلت بسبب ما جرى في الشرق الأوسط يعني على الصعيد الفلسطيني؟
إنني أتصور أن أمريكا تلعب اللعبة المزدوجة، فهي من جهة تعطي العرب حلم أملا كبيرا بحل القضية الفلسطينية من أجل أن تأخذ موافقتهم على الضربة العسكرية للعراق، ولكني أتصور أنها لن تنجح في ذلك باعتبار اختلاط الأوراق في الواقع العربي بالنسبة إلى المسألتين معا. ولذلك فإنني أعتبر أن مسألة الضربة العسكرية للعراق ليست واقعية في المستقبل المنظور. أعتقد أن الواقع السياسي العربي على المستوى الشعبي ولو على مستوى الانفعالات لا يتحمل المسألة الفلسطينية والعراقية معا.
إذن ستكون الأولى القضية الفلسطينية في هذه الحالة؟
انني اتصور الامر كذلك، لا سيما ان اسرائيل ومعها بعض من يسمى بالصقور في الإدارة الأمريكية يحاولون دائما أن يدفعوا بالأمور نحو إيران وتأجيل مسألة العراق في الوقت الذي نعرف فيه أن قضية ضرب أمريكا لإيران هو أمر يدخل في حسابات الخيال لا في حساب الواقع.
سمحت السيد محمد حسين فضل الله المرجع الشيعي الأعلى في لبنان، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.
الله يسلمك.
قرر نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن الإدارة الأمريكية عازمة على مواجهة مخاطر الرئيس العراقي صدام حسين. ناظم ياسين في العرض التالي.
في تقرير لمراسلها توبي هامدن في واشنطن، أفادت صحيفة ديلي تيليغراف اللندنية السبت بأن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني جدد عزم الولايات المتحدة على اتخاذ إجراء عسكري ضد النظام العراقي على الرغم من تحفظات جنرالات البنتاغون على مثل هذه العملية المحتملة التي قد تسفر عن إصابات عديدة بحسب تعبيرها. الصحيفة نقلت عن تشيني قوله: في حالة صدام حسين هناك دكتاتور يسعى نحو حيازة قدرات التدمير، كما أن صدام أبدى استعداده لاستخدام أسلحة الدمار الشامل على حد تعبيره. وأضاف قائلا: ينبغي عدم السماح لنظام يكره أمريكا وكل القيم التي تمثلها أن يهدد الولايات المتحدة بأسلحة الدمار الشامل. الصحيفة البريطانية ذكرت أن الخطاب شديد اللهجة الذي ألقاه نائب الرئيس الأمريكي جاء بعد غضب مساعديه من تسريب أنباء عن تحذير رؤساء الأركان العسكرية المشتركة حول عملية ضد العراق. وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن تحفظات القادة العسكريين وردت ضمن إيجاز قدمه إلى البيت الأبيض الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الأمريكية التي تضم منطقة الشرق الأوسط، وذكر فيه أن تنفيذ عملية لإطاحة صدام قد تستلزم زج 200,000 جندي وتسفر عن إصابات عديدة. لكن الخطاب الذي ألقاه تشيني أمس الأول أمام الجمعية الأمريكية الوطنية لبناء المساكن تضمن تعهدا واضحا من إدارة بوش على استخدام القوة العسكرية لإطاحة الرئيس العراقي. صحيفة ديلي تيليغراف اللندنية نقلت عن نائب الرئيس الأمريكي قوله: ينبغي علينا أن نحارب في أرض العدو، وإذا لزم الأمر ينبغي أن نقوم بعمليات وقائية ضد التهديدات الخطيرة على بلدنا قبل أن تنفذ هذه التهديدات بحسب تعبيره. وأضاف تشيني قائلا: إن هذا الخطر المتنامي يستوجب من أمريكا وحلفائنا أعلى درجات الرد الدقيق والمدروس والحاسم على حد تعبيره. الملاحظات التي وردت في الخطاب الأخير تشير إلى أن وجهات نظر السيد تشيني ووزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفوودز تتقدم الآن على المواقف الحذرة التي أبداها وزير الخارجية كولين باول وجنرالات البنتاغون بحسب تعبير الصحيفة اللندنية. وقد وصف أحد المسؤولين الدفاعيين كلمة تشيني بأنها تعبير عن الموقف المحسوم لإدارة بوش وليست دليلا على انقسام في الإدارة الأمريكية أو محاولة للرد على القادة العسكريين. وفي هذا الصدد نقلت الصحيفة عن هذا المسؤول الذي لم تذكر اسمه قوله إن من صميم عمل الجنرالات أن يحذروا من احتمال وقوع إصابات بالغة، ولذلك من المفهوم أن يتسم موقفهم بالحذر من زج قواتهم في عمليات عسكرية بحسب تعبيره. كما استبعد هذا المسؤول أي تلميحات تشير إلى احتمال ما وصف بعصيان من قبل الجنرالات، وأضاف قائلا لا يعني هذا الأمر أنهم لا يؤيدون الرئيس تماما في الحرب المتوسعة ضد الإرهاب، ولكننا جميعا أدركنا منذ 11 من أيلول أن ثمن منع وقوع إصابات مدنية في أمريكا سيكون حتما على حساب الإصابات العسكرية على حد تعبيره. وفي هذا الصدد ذكر المسؤول الدفاعي أن الجنرال باول كان مترددا في خوض حرب ضد صدام إثر قيام العراق باحتلال الكويت في عام 1990، لكن الجيش نفذ أوامر الرئيس جورج بوش الأب وتمكن من تحقيق النصر بحسب تعبيره. الصحيفة البريطانية ختمت بالقول إن خطاب تشيني يتسم بالأهمية لأنه أشار تحديدا إلى صدام بكونه يشكل خطرا شديدا على أمريكا. وكان الرئيس بوش استخدم في الكلمة التي ألقاها الأسبوع الماضي في كلية ويست بوينت العسكرية تعبير خوض المعركة على أرض العدو، لكنه لم يذكر صدام بالاسم على نحو ما جاء في خطاب نائبه تشيني بحسب ما أفادت صحيفة ديلي تلغراف اللندنية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
Hello. طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين من إذاعة العراق الحر في براغ، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية والعراقية. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إنه ليس مستعدا بعد لطرح جدول زمني لتأسيس دولة فلسطينية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده بوش مع الرئيس المصري حسني مبارك اليوم إثر محادثاتهما في المنتجع الرئاسي بكامب ديفيد قرب واشنطن. من جانبه دعا مبارك الولايات المتحدة إلى مشاركة أمريكية قوية تؤدي في نهاية الأمر إلى تأسيس دولة فلسطينية. وكان الرئيس المصري أكد قبل لقائه بوش أن العنف في الشرق الأوسط سيستمر حتى يتم تبني خطة أمريكية تهدف إلى تأسيس مبكر لدولة فلسطينية، مضيفا أن السلطة الفلسطينية لا بد من إصلاحها، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة إظهار الجانب الإسرائيلي قدرا من المرونة وانسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية. وحث الرئيس مبارك الرئيس بوش على منح الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات فرصة وضع حد للعنف ولإدخال إصلاحات على المؤسسات الفلسطينية، بينما عبر بوش عن خيبة أمله في عرفات مضيفا أن المهارات منتشرة بين صفوف الفلسطينيين. يعقد وزراء خارجية الدول مجلس التعاون الخليجي الستة اجتماعا في جدة اليوم للتباحث حول العنف في الشرق الأوسط والتوترات بين الهند وباكستان. وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي قال في كلمة الافتتاح أن مجلس التعاون الخليجي تواق إلى إيجاد حل للخلاف الهندي الباكستاني، وحث الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعلى وضع حد للتصعيد وعلى تهدئة الأوضاع بينهما. يذكر أن أعضاء المجلس هم السعودية وعمان وقطر والبحرين ودولة الإمارات والكويت. يذكر أيضا أن الرئيس الباكستاني برويز مشرف سيزور السعودية ودولة الإمارات الأسبوع القادم. أعلنت الهند أنها تحقق في صحة ادعاء باكستان أن طائراتها المقاتلة أسقطت طائرة تجسس هندية بدون طيار قرب الحدود بين البلدين. بيان عسكري باكستاني كان أكد أن الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاع وتجسس لدى اختراقها الأجواء الباكستانية قرب مدينة لاهور الواقعة على مسافة 30 كيلومترا عن الحدود الهندية، موضحا أن النفاثات الباكستانية اعترضت الطائرة ثم أسقطتها. من جهته أكد وزير الخارجية الباكستاني عبد الستار اليوم على ضرورة التحلي بضبط النفس في عقاب الحادث، قائلا إن الدول المتميزة بالمسؤولية لا بد لها من ممارسة الحذر الشديد لتفادي أي استفزاز قد يؤدي إلى تصعيد الموقف. ويأتي الحادث وسط حالة من التوتر بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير المتنازع عليه بينهما، وفي الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون هنود عن مقتل شخص واحد على الأقل حين استأنف الجانبان إطلاق نيران المدفعية عبر حدودهما المشتركة. وأضاف ناطق باسم الجيش الهندي أن 3 جنود هنود قتلوا في مواجهة مع متشددين إسلاميين. أطلق فلسطينيان مسلحان النار في وقت مبكر اليوم على مساكن متنقلة في إحدى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل رجل وزوجته الحامل وجرح 4 آخرين، كانت إصابة 2 منهم خطيرة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حراس الأمن قتلوا أحد المسلحين بينما تمكن الثاني من الفرار من المستوطنة القريبة من مدينة الخليل. وتحركت القوات والدبابات الإسرائيلية إلى داخل بلدتين فلسطينيتين قريبتين للبحث عن متشددين، وذلك في عقاب الهجوم الذي تم قبيل فجر اليوم. وأعلن الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أن 3 فلسطينيين قتلوا في محاولتين للهجوم على مستوطنات، بمن فيهم رجل مسلح كان يعوم في اتجاه مستوطنة يهودية على ساحل البحر المتوسط. تسلم رئيس إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية توماس داين وسام حرية التعبير المقدم من قبل معهد ثيودور وإلينور روزفلت، وذلك في احتفال أقيم اليوم في مدينة ميدلبرغ الهولندية. الوسام قدم إلى إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية اعترافا بدعمها المتواصل دون هوادة لما يعتبر حجر الزاوية الديمقراطية، وهو التبادل الحر للأفكار. أما توماس داين فأكد في عقاب تسلمه الوسام أنه يقبل هذا الشرف ليس نيابة عن المؤسسة كما هي قائمة اليوم، وإنما من نيابة عما حققته إبان فترة الحرب الباردة وأهميتها كقوة مكافحة في الترويج للحرية والديمقراطية في المستقبل من خلال تبنيها أعلى مستويات الدقة والموازنة والموضوعية في عملها. وأشار داين أيضا إلى افتقار الكثير من مناطق أوروبا الشرقية إلى حرية وسائل الإعلام، وتحدث عن التحديات التي تواجه الإذاعة في معركتها الأصعب والأكثر إثارة من أجل حرية التعبير، وذلك في المناطق التي يقطنها المسلمون في جنوب شرق أوروبا وروسيا وشمال وجنوب منطقة القوقاز وآسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا. التقى مسؤولون أمريكيون أمس الجمعة ممثلي 4 جماعات من المعارضة العراقية، وبحثوا معهم دور هذه الجماعات في الجهود الرامية إلى إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين. وفد المعارضة الذي يمثل كلا من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحركة الوفاق الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، التقى مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية مارك جروسمان، ووصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب ريكر اللقاء بأنه جزء من التزام واشنطن بالعمل مع معارضة عراقية تتميز بأعرض قاعدة ممكنة. وكالة فرانس بريس للأنباء قالت إن ممثلين عن المجموعة 4 موجودون حاليا في واشنطن، مضيفة أن الفكرة المطروحة على بساط البحث هي أن جماعات المعارضة مستعدة للمشاركة في مؤتمر تنظمه وتموله المعارضة نفسها للولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن ممثل المجلس الأعلى في العاصمة البريطانية حامد البياتي الموجود حاليا في واشنطن أنه سيلتقي رفقة ممثلي بقية الأطراف مسؤولين أمريكيين، بينهم إضافة إلى مساعد وزير الخارجية لشؤون السياسية مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط رايان كروكر الاثنين المقبل. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار العالمية والعراقية، طاب توقاتكم.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.